بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فقد تم لنا في الدرس الماضي الانتهاء من الأحاديث المتعلقة بكتاب الطهارة من بلوغ المرام، وفي يومنا هذا الأربعاء 18 من الشهر الخامس سنة 35 و400 ألف، في هذا اليوم نحب أن نتكلم كلمة يسيرة عن طريقة كتابة البحث وبعض التنبيهات المتعلقة بالبحوث، لأننا طلبنا من قبل من الأخوات عمل بحث يتعلق ببلوغ المرام، وآخر يتعلق بمنظومة سلم الوصول في العقيدة. وقد وصل إلي مجموعة من هذه البحوث التي كتبها الأخوات، فالشكر لهم والشكر لهن على هذا الجد والاجتهاد. وقد فرحت كثيرا وأنا أقرأ هذه البحوث لما فيها مما يدل على الجد والاجتهاد والحرص والبحث. والغرض من هذا البحث في أثناء هذه المادة العلمية توثيق صلة الطالب بالكتاب، وإعانة الطالب على المذاكرة والمراجعة وفهم المادة. فهذا كان من أهم الأهداف التي وضعناها في تقرير هذا البحث. وقد رأيت أن أنبه على بعض التنبيهات العامة التي تتعلق بالبحث وطريقة كتابة البحوث، نظراً لأن كثير من الأخوات قد كتبنا أنهن أول مرة يكتبن بحثاً، ومع أنها أول مرة لكن الحمد لله كانت الكتابة موفقة وفيها خير كثير يدل على فهم وعلى حرص وعلى اجتهاد. انتهينا نحن من كتاب الطهارة، ونريد في الفترة القادمة مراجعة الكتاب كاملا، كتاب الطهارة. وكنا قد عملنا امتحان أول في مجموعة من الأحاديث، والآن نريد أن نعمل امتحان في بقية الأحاديث في كتاب الطهارة. الامتحان الثاني سيكون امتحان ثاني وامتحان ثالث. الامتحان الثاني سيكون في الأسئلة التي وصلت إليكم، سيكون في الأسئلة التي وصلت إليكم من السؤال 52 إلى آخر سؤال، والامتحان الثالث سيكون في الأسئلة التي ستصلكم إن شاء الله الأسبوع القادم في بقية مادة كتاب الطهارة. والمرجو هو مزيد النظر والتأمل في الأحاديث وقراءة الشرح والمذاكرة لتجاوز الامتحان. أما عن موعد تحديد الامتحان، موعد الامتحان فسيكون بتنسيق معكم من الإدارة إن شاء الله، الأخوات في الإدارة يعملن على هذا التنسيق، تنسيق موعد للامتحان بحسب ما يتناسب مع أوقات الطالبات. إذا انتهينا من الامتحان في المتعلق بكتاب الطهارة والمراجعة، بعد هذا إن شاء الله نبدأ في كتاب الصلاة بنفس الطريقة لأن الغرض هو الفائدة والتعلم والاستفادة والتفقه. نحن نريد من الأخوات أن يكون عندهن الفهم الكامل لمواضيع هذا الكتاب. أهم ما نحب أن نركز عليه المتعلم وكذا الطالبة في دراستها للكتاب فهم الألفاظ التي يذكرها الحافظ ابن حجر سواء في الحديث أو في المصطلحات الحديثية. طبعا لا يخفى أنه ينبغي أولا إلمام الطالب بنبذة عن الكتاب، ينبغي أن يكون ملم عن نبذة عن الكتاب، ما هو هذا الكتاب، إيش الفن الذي كتب فيه، كذلك من هو مؤلفه، طريقة كتابة المؤلف الكتاب، موضوع الكتاب. هذا لابد أن طالب العلم يعرف ويكون على معرفة بالكتاب الذي يدرسه وكذلك بالمؤلف، بمؤلف الكتاب. وقد أعجبني في بعض البحوث أن بعض الطالبات كتبت مقدمة قبل البحث تتعلق بالكتاب وتتعلق بالمؤلف، فهذا جيد، يكون توطئة ومقدمة حتى القارئ مثلا يعرف هذا الكتاب ما هو، ولو حتى في 5 أو 6 أسطر. الكتاب اسمه وموضوعه والمؤلف، تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة ومكانة هذا الكتاب بين الكتب العلمية. لما يأتي مثلا الحافظ ابن حجر ويذكر لنا حديث من الأحاديث، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. الطالب نحن نحب أنه مثلا يتعرف على اسم الصحابي، وأن أبا سعيد اسمه سعد بن مالك فقط، ما نريد أكثر من هذا. يعرف أيضا أن هذا الحديث موضوعه بيان مشروعية الوضوء لمن عاود الجماع. يعرف معنى قول الحافظ رواه مسلم، وأن المراد بقولنا رواه مسلم يعني الإمام مسلم بن الحجاج في كتابه الصحيح. يعرف لما يقول الحاكم، لما يقول المؤلف زاد الحاكم، الحاكم من هو؟ أحد علماء الحديث، له كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين. هذا الكتاب منزلته عند العلماء، فيه الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة وإلى آخره. المهم يعرف نبذة عن الكتاب، ثم يعرف الشرح الإجمالي، الشرح الإجمالي للحديث. ما معنى هذا الحديث؟ حث، فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى أن يتوضأ، وهذا الأمر هنا للاستحباب فقط، هذا المعنى الإجمالي للحديث. إذا أحببنا أن نعرف معاني أو مثل ما طلبنا الفوائد المرتبطة بالحديث، الفوائد المرتبطة بالحديث أحيانا تكون أكثر من فائدتين أو 3 أو 4، فيكون الحديث مشتمل على كثير من الفوائد. نحن يهمنا الفوائد المرتبطة بالكتاب، يعني هذا الحديث موجود في كتاب الطهارة أو في باب المياه، إذا أول ما نركز على الفوائد المرتبطة بأحكام المياه، مثل حديث القلتين، حديث القلتين حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الدواب عن الماء وما ينوبه من السباع والكلاب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو بهذا المعنى، رواه الأربعة. إذن هذا الحديث أين ذكره الحافظ ابن حجر؟ ابن حجر ذكر هذا الحديث في أحكام المياه. الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن الفوائد التي تهمنا الآن أن نربط الحديث بالباب الذي ذكر فيه، ذكر في باب المياه. إذن أول فائدة سنذكرها ما يتعلق بالمياه، مثلا سنقول التفريق بين الماء الكثير والقليل، فهذا استفاده بعض العلماء، قال الماء الكثير ما كان قلتين، والماء القليل ما كان أقل من ذلك. سنقول أيضا من الفوائد أن الماء إذا كان قلتين فأكثر فهو طهور ما لم يتغير، فهو طهور، هذه أخذناها من الحديث، لأنه قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما لم يتغير هذه أخذناها من أدلة أخرى وهو الإجماع، أخذنا هذه الفائدة، فهذا معنى هذه الفائدة تدل وتشرح وتفسر هذا الحديث. ثم إذا أردنا أن نذكر فوائد أجنبية، فوائد ليست من الباب، ممكن أن نذكر لكن نجعلها آخر. مثلا من الفوائد في هذا الحديث الدلالة على نجاسة ما لا يؤكل لحمه، أو نجاسة السباع والكلاب، نجاسة السباع والكلاب. هذه الفائدة ليست مرتبطة بباب المياه الآن، لكنها مرتبطة بباب أحكام النجاسات، فنذكرها أخيرا. بهذه الطريقة يستطيع الإنسان أو الطالب أن يربط الحديث بالموضع الذي يدرسه ويتعلم، فيتضح له المعنى، يتضح له المعنى. أنا ذكرت لكم من قول أن من أحسن ما يرجع إليه في هذا مثلا هذا البحث كتاب توضيح الأحكام للشيخ البسام رحمه الله تعالى، توضيح الأحكام طبع في 7 مجلدات، طريقته مرتبة وطريقته مثل الطريقة المدرسية، يذكر الحديث ويذكر درجة الحديث ويذكر معنى الحديث الإجمالي ومعاني الكلمات، ثم يذكر الفوائد التي تستخرج وتستنبط من هذا الحديث. فمهم جدا أن يكون الطالب على فهم لمراد الحافظ ابن حجر. عندنا مثلا أحاديث يكررها الحافظ ابن حجر، حديث يذكره الحافظ ابن حجر مثلا في كتاب الطهارة ثم يعيده في كتاب آخر، مثلا في كتاب الزكاة، إذن له مقصد. لماذا ذكره في كتاب الطهارة؟ له مقصد. لماذا ذكره في كتاب الزكاة؟ له مقصد آخر ومعنى آخر، فاستدل به هنا على موضع واستدل به هناك على موضع آخر. هذا بالنسبة ما يتعلق بمذاكرة الكتاب وتدارس الدراسة الصحيحة. كذلك من المهم جدا أن نعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيف، هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، ونحن لا نريد أن نعرف شيئا كثيرا، لكن إذا كان صحيحا قلنا عنه صحيح، وإذا كان ضعيف قلنا إنه ضعيف بدون توسع في بيان سبب الضعف في ذلك، حتى إذا أردنا أن نستدل نستدل بما صح وثبت. ولهذا ذكرنا في البحث أنه مطلوب استخراج الأحاديث الصحيحة، فما كان ضعيفا نحذفه من البحث ونقتصر في كلامنا على الأحاديث الصحيحة. نحن ذكرنا الأحاديث الضعيفة، كلما مررنا بحديث ضعيف قلنا هذا حديث ضعيف، وإذا مررنا بحديث صحيح قلنا هذا حديث صحيح، إضافة إلى أننا من قبل ذكرنا علامات، فقلنا الحديث إذا رواه البخاري أو رواه مسلم فهذا علامة الصحة. ثم الكتاب بين أيديكم مخرج بتعليقات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبيان أحكامه على الأحاديث، فهذا يساعد على معرفة الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، وإذا كان هناك زيادة على ذلك فإننا دائما نبينها بالدرس وننبه عليها. بشكل عام إذا أراد الطالب أن يكتب بحثا، أنا صورت لكم يعني كلمة موجزة من الإنترنت للدكتور فيصل الحليلي كيف تكتب بحثا جامعيا، من باب التقريب. الطالب إذا أراد أن يكتب بحث أول شيء يكون أمامه هو موضوع هذا البحث، الموضوع الذي سيكتب فيه، هو يريد أن يكتب في العقيدة أو يريد يكتب في الحديث أو يريد يكتب في الفقه. الموضوع أحيانا يكون مفتوح، يعني الطالب هو الذي يختار هذا الموضوع، وأحيانا يكون الموضوع قد عين واختير من الشيخ أو من المعلم أو من غيره، ونحن ما نحن فيه أننا اخترنا الموضوع وقلنا نريد شرح وتوضيح الأحاديث الصحيحة من كتاب الطهارة من بلوغ المرأة. إذا بالنسبة للموضوع نحن قد انتهينا وفرغنا منه، يعني فرغنا من تحديد البحث. ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك الطالب إذا أراد أن يكتب هذا البحث عليه أن يستعين بالمراجع التي تقرب إليها البحث. المراجع يقسمها العلماء إلى قسمين: مراجع أصلية ومراجع فرعية. المراجع الأصلية المراجع التي تتكلم في نفس الموضوع، فعندنا مثلا في هذا البحث الطالب مباشرة يستعين بكتاب توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، أو بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين، أو تعليقات الشيخ ابن باز، لكن من أحسنها كما ذكرنا توضيح الأحكام. إذن هذا سيكون مرجع أساسي، إما أن يكون عند الطالب وإما أن يكون موجود منه نسخة PDF مثلا على الإنترنت، فعبر الكمبيوتر يستطيع أن يطلع على هذه النسخة. إذن الآن أول ما يعمل الطالب أنه يحضر المراجع الأساسية، على الأقل مرجع واحد. المراجع الفرعية هذه يحتاجها الطالب لما يدخل في البحث، أحيانا من البداية لا يستطيع استحضارها. إيش من المراجع الفرعية مثلا؟ مثلا في بحثنا سيحتاج أن يعرف ترجمة مثلا عن المؤلف، أو ترجمة عن الصحابي، إذن سيراجع الكتب المتعلقة بتراجم العلماء. مثلا في الصحابة سيرجع إلى كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، أو سيرجع إلى كتاب تقريب التهذيب. إذن هذا مرجع فرعي فقط يريد أن يأخذ منه ترجمة الراوي. إذن في بداية البحث الطالب يستحضر المراجع الأساسية، المراجع الأصلية، والمراجع الفرعية. هذه المراجع كيف تكون الاستفادة منها؟ تختلف استفادة الطلاب. بعض الطلاب يظن أن المراجع التي سيستفيد منها وسيكتب منها البحث عبارة عن نسخ، فينسخ كل ما فيها ويقدم البحث. هذا ما يعتبر بحث، هذا يسميه العلماء سرقة، سرقة البحوث، أنه يأخذ كل ما في الكلام وينقله. لا، أنت عندك موضوع محدد، هذا الموضوع مختلف تماما عن الكتب الأخرى والمواضع الأخرى، فهذا الموضوع المحدد هو الذي يجعلك تبرز أو تبرز بشخصيتك في البحث. يعني البحث لما يكتب تظهر فيه شخصية الباحث، ويظهر فيه أنه استفاد من المراجع ولم ينقلها نقلا كاملا. هذا ما يسميه العلماء الاقتباس من الكتب الأخرى، وليس النسخ واللصق والقص من الكتب الأخرى. لأن الطالب إذا كان بحثه عبارة عن، يعني كما يقولون، قص ولصق بدون أي ترتيب أو تحري، فهذا معناه ما عمل شيء ولا استفاد شيء، إنما فقط كرر لنا نسخة أخرى من كتب أخرى، وقد تكون نسخة يعني سيئة إلى غير ذلك. إذن نحن نريد من الطالب أن هذه المراجع ينتفع منها ويستفيد، يأخذ منها ولا يأخذها، يأخذ منها الفائدة ويضعها في مواضعها المناسبة في بحثه، مع الإشارة إلى المرجع، إما إشارة في الموضع الذي أخذ منه، أو إشارة في آخر البحث أنه استفاد، أو يكتب ملاحظة في بداية المقدمة أنه سيختصر من كتاب كذا أو كذا. إذن هذا ما يتعلق كيف نستفيد من هذه المراجع والمصادر. لما نأتي إلى ترتيب البحث، عادة البحث يكون له مقدمة، ويكون بعد المقدمة الدخول في الموضوع، ويكون بعد الموضوع الدخول فيه ما يسمى بالخاتمة والفهارس والمراجع، أو المراجع والفهارس. إذن كتصور عام لأي بحث من البحوث، سواء في العقيدة أو في الفقه أو في غيره، لابد يكون عندنا مقدمة للبحث، وبعد المقدمة ندخل في هذا الموضوع، ثم ننتهي منه، ثم نختم أو ما يسمى بالخاتمة التي يأتي بعدها المراجع وفهارس البحث. بهذا يكون عندنا بحث متكامل. والحقيقة أن يعني غالب البحوث التي قدمت إلي الحمد لله قد وفق من كتبها في السير على هذا الطريق وعلى هذا المنهج. بمعنى آخر يعني لا يأتي إنسان يكتب بحثا فيكتب عنوان البحث مثلا البحث كذا ثم تفتح الصفحة الأولى فتجده يقول الحديث الأول وينطلق. معناه أنه قصر. إيش فائدة المقدمة؟ فائدة المقدمة تظهر من معرفتنا بمحتويات المقدمة، على ماذا تحتوي مقدمة البحث. مقدمة البحث تحتوي على واحد الاستهلال، أولا الاستهلال في البحث الذي هو عبارة عن الحمد التسمية والحمد والثناء على الله تعالى، ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول بعد ذلك أما بعد. هذه يسميها العلماء استهلال، استهلال البحث. والأحسن ألا يطيل في الاستهلال، ألا يطيل إطالة مخلة، إطالة طويلة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وهكذا، ثم يقول أما بعد. بعد كلمة أما بعد يأتي هو يذكر لنا ما يريد أن يعمله، يعني يحتاج أن يذكر هذا البحث، لماذا هذا البحث، يعني سبب كتابة البحث. مثلا سيكتب أما بعد فهذا بحث أردت أن أكتبه نصحا للمسلمين أو غير ذلك، أو يقول هذا بحث كلفنا به أثناء دراستنا لمادة كذا من قبل شيخنا فلان وطريقته كذا. المهم أنه يذكر لنا ما يتعلق بالبحث من سبب الكتابة في هذا البحث، أو يذكر فيقول فإني لما رأيت من حال المسلمين كذا وكذا أردت أن أكتب كذا وكذا نصحا للأمة. في أثناء هذه المقدمة يكتب لنا عنوان البحث، فيقول وهذا البحث مثلا عنوانه كذا، أو موضوعه كذا وكذا، فيقول وهذا البحث موضوعه بر الوالدين والحديث عن كذا وعن ما يتعلق ببر الوالدين إلى آخره. في بحثنا مثلا سنذكر فهذا بحث أو هذه ورقات تتعلق بذكر الأحاديث الصحيحة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام، في كتاب الطهارة من بلوغ المرام. إذن القارئ أول ما يقرأ هذه الكلمة يعرف أن البحث محدد بكتاب معين هو بلوغ المرام، وبكتاب معين من بلوغ المرام هو كتاب الطهارة. إذن هذا يسمى حدود البحث. الكاتب عرف حدود البحث وعرف ماذا يريد أن يكتب. الآن ذكرنا في حدود البحث أنه مشتمل على الأحاديث الصحيحة من بلوغ المرام في كتاب الطهارة. كلمة الأحاديث الصحيحة هذه تحتاج إلى توضيح، كيف سيتم انتقاء هذه الأحاديث الصحيحة. إذن لابد أن يأتي مرحلة أخرى يذكر لنا في المقدمة كيف سيستخرج الأحاديث الصحيحة. سيقول وطريقة البحث كالتالي: واحد، استخراج الأحاديث الصحيحة والتي نص مثلا واحد نص الشيخ الألباني على صحتها، أو التي نص فمثلا شيخنا الذي درسنا على صحتها، أو التي نص ابن حجر التي استبعاد الأحاديث الضعيفة التي ضعفها الحافظ ابن حجر. إذن سنبين في مقدمة البحث كيف سننتقي الأحاديث الصحيحة، أو ما يسمى عند العلماء بخطة البحث. من ضمن خطة البحث نذكر فقرة كيف سيتم استخراج الأحاديث الصحيحة. بعد هذه الفقرة سنذكر كيف سيكون البحث. سنقول وبحثنا سيكون عبارة عن فصلين ومقدمة. المقدمة نذكر فيها سبب البحث وكذا، والفصلين الفصل الأول عبارة عن الأحاديث، أو نجعله فصل واحد، الفصل سيكون عن فصل وخاتمة. فالفصل عبارة عن كتاب الطهارة، أو سنقسم كتاب الطهارة مثل ما قسمها ابن حجر، سنقول سنجعل البحث عبارة عن خمس فصول، ف الفصل الأول باب المياه، الفصل الثاني باب الآنية، ثم باب كذا إلى آخره. ثم سنقول في المنهج الثالث سنكتب لكل حديث صحيح عنوانا مناسبا، ثم سنقول بعد ذلك بعد كل حديث سنذكر الفوائد، أهم الفوائد أو أهم ما يستفاد من الحديث. بهذا العرض نكون قد انتهينا مما يسمى بخطة البحث، ثم سنقول ونختم البحث بخاتمة نذكر فيها أهم النتائج وأهم الفوائد، ثم نختم البحث بفهارس. هذا كل الكلام يذكر في المقدمة، كل هذا الكلام يذكر في المقدمة. المقدمة التي إذن الآن لاحظنا أن المقدمة اشتملت على ماذا؟ اشتملت أولا على الاستهلال، الحمد والثناء والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، اشتملت على كلمة أما بعد، اشتملت على سبب الكتابة، اشتملت على موضوع البحث، اشتملت على خطة البحث. نختم المقدمة بكلمة شكر، كلمة شكر ندونها في مقدمة الكتاب، يشكر فيها من يستحق الشكر ممن له العون لنا في بحث. مثلا بعض الطالبات مثلا شكرنا أمهاتهن، بعض الطالبات كتبنا شكر للمركز الذي فرغ لهن أو الذي يسر لهن هذه الدروس، بعض الطالبات شكرنا مثلا من درسنا عنده إلى آخره. هذه كلمة، مكان هذا خاتمة المقدمة مكان مناسب لشكر من له فضل في هذا، في تهيئة هذا الشيء وتهيئة هذا المكان. وهذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وهذه طريقة البحوث الأكاديمية الآن تسير على هذا النحو، على هذا الطريق. إذا الآن انتهينا من المقدمة، انتهينا من المقدمة، ممكن بعد المقدمة نبدأ في البحث، وممكن نجعل ما يسمى بالتمهيد، هذا أمر اختياري بحسب احتياجنا. هنا في بحثنا مثلا بعض الطالبات بعد المقدمة كتبت تمهيد، تكلمت فيه نبذة عن الكتاب والمؤلف، هذا جيد. وبعض الطالبات لا، كتبنا مباشرة في البحث، فبدأنا بكتاب الطهارة وكتبنا فيه. إذن هذا يختلف بحسب حاجة الباحث في بحثه. كيفية البحث، الطريقة التي نجمع بها المادة العلمية، يعني هذا يختلف باختلاف البحوث، لكن بحثنا هذا الذي نحن فيه الذي هو الحديث الصحيحة سيكون عبارة عن ماذا؟ عبارة طريقة البحث أننا نقرأ كتاب الطهارة من بلوغ المرأة، نقرأه من أول إلى آخر. وأثناء القراءة ما كان من الأحاديث الصحيحة كتبناه، والأحاديث الضعيفة لا نكتبها. سننتهي من القراءة وقد كتبنا الأحاديث الصحيحة، إذن أصبح عندنا المادة الأولى من البحث، أصبح عندنا المادة الأولى من البحث وهي جمع الأحاديث الصحيحة. إذا انتهينا من المرحلة الأولى من البحث، طبعا سنستفيد من الكمبيوتر وهذا أفضل، لأن كتاب بلوغ المرام موجود في الكمبيوتر، فالطالبة تجعل أمامها في الكمبيوتر نسخة من بلوغ المرام وتقرأ البحث على الكمبيوتر، فإذا مرت بحديث ضعيف حذفته، برواية ضعيفة حذفتها، ستنتهي من قراءة كتاب الطهارة من بلوغ المرام وقد تم حذف الأحاديث الضعيفة. المرحلة الثانية من مراحل البحث إعادة القراءة مرة أخرى، تبدأ مرة أخرى تقرأ الكتاب مشتمل الآن فقط على الأحاديث الصحيحة لأنها حذفت الأحاديث الضعيفة، تبدأ تقرأ الحديث الأول وتجعل له عنوانا مناسبا، ثم تذكر الفوائد. في هذه المرحلة سنراجع المراجع الأصلية التي نحتاجها في البحث، يعني سنراجع شرح العلماء، إما أن نراجع شروحات العلماء، وإما أن يكون اعتمادنا على ما درسناه وسمعناه في أثناء الدروس السابقة أو من خلال التعليقات التي تم تعليقها وكتابتها. إذا انتهينا من هذه المرحلة سنكون انتهينا من المرحلة الثانية، وقد تكون عندنا البحث الأصلي وهو الأحاديث الصحيحة مع ذكر عناوينها والفوائد المستنبطة منها. المراجع الأصلية ستفيدنا في اختيار المادة العلمية الصحيحة. يعني الفوائد المهمة من هذا الحديث، مثل ما ذكرنا الفوائد التي لها ارتباط. هذا الحديث مذكور في كتاب المياه، إذا سنستنبط الفوائد المتعلقة بباب المياه. الحديث مذكور في باب الآنية، إذا سنربط بين الفوائد وبين كتاب الآنية. مذكور في كتاب الغسل أو باب الغسل وحكم الجنوب، إذا سنذكر الفوائد المرتبطة بالاغتسال وأحكام الجنوب، وهكذا. ستكون أول فوائد الأولى والثانية متعلقة بالباب، لأن هذا هو فائدة البحث، أن الطالب يعرف ما ارتباط الأحاديث بالبحث الذي يأتي. المرحلة الثانية إذا انتهينا منها، إذا انتهينا من هذه المرحلة وهي المرحلة الثانية، يبقى عندنا بعد ذلك التنسيق، تنسيق البحث، ترتيبه، تنظيمه، إخراجه بصورة حسنة. كذلك سيبقى عندنا أيضا في أحيانا في بعض البحوث، إذا مر معنا في بعضها، يحتاج اللي هو العزم والمصادر، كتابة العزم والمصادر في الحواشي. يعني المرحلة الثانية كتبنا عناوين البحث مع الفوائد. هذه الفوائد إذا كانت مأخوذة من كتب أخرى، أخذنا لها يكون باختصار، يعني لا نذكر كل الكلام الموجود عندنا في المرجع الأصلي، وإنما نأخذ باختصار، ثم نكتب مثلا رقم واحد ونشير في الحاشية، نقول انظر كتاب توضيح الأحكام فقط، ما نكتب العنوان كامل، انظر كتاب توضيح الأحكام الجزء الأول صفحة 15 أو 20 أو 30 أو. إذن العزو يكون في الحاشية، العزو يكون في الحاشية، يعني في أسفل الصفحة، هذا أفضل، يكون في أسفل الصفحة للدلالة على من أين أخذنا هذه الفائدة ومن أين استنبطنا هذه الفائدة. إذا كانت هذه الفائدة أنت استفدتها والباحث استفادها من النظر، فهذا يكفي، أو مما ذكره غيره فهذا يكفي، لا يحتاج إلى عزم. وهذه الطريقة يعني قام بها كثير من الأخوات في بحوثهم. إذن هذا ما يتعلق بالمادة العلمية. هذه المادة العلمية وكتابة تحتاج إلى مراجعة الكتب والنظر فيها والاستفادة. بعد هذا سنختم بماذا؟ نختم بخاتمة بعد ننتهي من المادة العلمية اللي هي صلب الكتاب، المرحلة الثانية من البحث. المرحلة الأولى المقدمة، المرحلة الثانية التمهيد، المرحلة الثالثة صلب الموضوع، ثم المرحلة الرابعة الخاتمة. سنقول بعد انتهائنا من البحث نلخص في الخاتمة أهم النتائج التي توصلنا إليها في البحث، أو أهم ما نريد أن ننبه عليه في أثناء بحثنا. بعد الخاتمة نبدأ نكتب مثلا فهارس، أو نذكر المراجع، المراجع التي استفدنا منها. هنا المراجع نذكرها، المراجع الأصلية والمراجع الفرعية. كيف تكتب المراجع؟ يكتب اسم الكتاب كاملا، ثم اسم المؤلف، ثم يكتب الطبعة، طبعة الكتاب، مثلا الكتاب الطبعة الثانية، والدار التي طبعت الكتاب، دار ابن الجوزي مثلا، والمحقق إذا كان يوجد محقق يقول بتحقيق فلان وفلان. ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة أن القارئ يعرف أي طبعة اعتمد، الكتب طبعاتها كثيرة. الآن نحن في البحث نقول انظر كتاب كذا صفحة 15، الكتاب له طبعات كثيرة، قد يكون في طبعة صفحة 15 وفي طبعة صفحة 100 إلى آخره، فنحن نقصد الصفحة 15 من طبعة دار ابن الجوزي. بيانات الكتاب تذكر في المراجع والمصادر، ولهذا ذكرنا في الحاشية، في الحواشي نذكر طرف العنوان، انظر كتاب توضيح الأحكام، ثم سنذهب إلى المراجع فنكتب توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى، طبعة مثلا العاشرة، دار الميمان إلى آخره. انتهينا من المراجع الأصلية والفرعية وجميع المراجع التي رجعنا إليها، نذكر بعد ذلك الفهارس، نذكر الفهارس بحسب الحال، وبهذا يكون انتهينا من البحث. من الملاحظات الهامة أن مادة الموضوع عندنا الآن مقدمة وخاتمة والموضوع. المقدمة والخاتمة تكون كتابة مختصرة، أما الموضوع وصلب الموضوع فتكون كتابة مطولة مضي. يعني بعض الناس يكتب مقدمة تطول جدا حتى تصبح كتابا مستقلا، لهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين. إذن هذه نبذة فقط أردنا أن ننبه عليها كتنبيهات عامة لمن أراد أن يكتب بحثا أو أراد أن يكتب يعني ما يتعلق بالبحث. هذا مفيد جدا بحيث أن الطالب يكتب يعني بحث مفيد وينتفع به. ليس من أغراض كتابة البحوث أنها تنشر، لا، البحوث من فوائدها العظيمة الإعانة كما ذكرنا على الارتباط بالكتاب ومذاكرة الكتاب والاستفادة منها ولو بعد حين. نحن أيضا الآن نريد من الأخوات إكمال البحث إلى نهاية كتاب الطهارة، إكمال البحث إلى نهاية كتاب الطهارة وتعديل التعديل بحسب ما ذكرنا آنفا. من المهم جدا أيضا في أثناء كتابة البحث الاهتمام بالكتابة أو بالكتابة الإملائية الصحيحة، لأن البحوث التي وردت كثير منها مليئة بالأخطاء الإملائية، أخطاء إملائية، وهذا مما يذهب يعني جمال البحث، مما يذهب جمال البحث الأخطاء الإملائية. من جماليات البحث العناية بعلامات الترقيم، الفاصلة والنقطة ومن أين نبدأ الكلام وأين ننتهي والبداية من بداية السطر إلى آخره، هذه من جماليات البحث حتى تجعل القارئ يعني يستمتع بالقراءة ويرتاح. كذلك من جماليات البحث أن كل حديث يبدأ بصفحة مستقلة، له عنوانه المستقل وبصفحة مستقلة. يعني مر علي في بعض البحوث أن الحديث في آخر الصفحة وفوائده في الصفحة الثانية، اجعلي كل حديث في صفحة مستقلة أو في مبحث مستقل مع الترتيب ومع التنظيم. إذا أخذنا كلام لأناس، إذا قلنا في البحث مثلا قال الشيخ ابن عثيمين، إذا سنكتب قال الشيخ ابن عثيمين ثم نكتب نقطتين وبعدها نفتح قوسين صغيرين ونذكر كلامه كاملا، ثم إذا انتهينا من كلامه نكتب انتهى ألف نقطة ها ثم نغلق القوسين. هذا يسميه العلماء الاقتباس، حتى نعرف متى بدأ الاقتباس ومتى انتهى الاقتباس. هذا من جماليات البحث أنه يشتمل على مثل هذه الأمور. إذن الخلاصة نحن نحب إكمال البحث بنفس الطريقة والاستمرار على نفس المنهج حتى الانتهاء من كتاب الطهارة، وكما نحب أيضا تحديد موعد مع الإدارة في الامتحان بحسب ما يتناسب مع الطالبات، وبعد أن ننتهي من هذا إن شاء الله سيكون البداية في كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. بهذا التنبيه نكون قد انتهينا من هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.